بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقراتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه الرسالة، وهي مختصر إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار من تأليف العلامة صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني رحمه الله تعالى. نعم،
بديش هنا
وصلنا إلى وجوب طاعة الله. وجوب طاعة الله تقريبا. نعم، صفحة 13.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. قد فرض الله تعالى عليهم اتباع ما نزل إليهم، وأعلم أن معصيته تعالى في ترك أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم إلا اتباعه. ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. مع ما علم الله تعالى نبيه ثم فرضت مع ما علم الله تعالى نبيه ثم ما فرض اتباع ثم ما فرض اتباع اتباع كتابه، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأعلمهم أنه أكمل لهم دينه. فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم من عليهم بما آتاهم من العلم، فأمرهم بالاقتصار عليه وألا يقولوا غيره إلا ما علمهم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنزل عليه كتابه هدى ونورا لمن اتبعه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه. شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله تعالى لنبيه،
كما قال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي هو المبين للقرآن، الشارح له، المفسر له، المفصل له، كما قال له ابن مسعود. حديث ابن مسعود كما قال له الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تريدون وإنما أو تفهمون، وإنما هو كقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله تعالى لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فكانهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد الله تعالى من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى:
نعم. ثم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بكتاب الله عز وجل الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه ويبينه، فكانوا أفهم الأمة لكتاب الله عز وجل. فحفظ الله الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في هداية الكتاب، ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم كلام النبي وفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ لنا القرآن لفظا ومعنا علما وعملا. نعم.
وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فأكد الله هذا التأكيد في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله وعموم مضرته وبليته لأمته. وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس له به علم.
والتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو عام في كل محكوم فيه ومن كل حاكم به، وليست قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية خاصة بحاكم أو بدولة، وإنما قضية الحكم بغير ما أنزل الله إنما يتناولها أو تتناول كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله، سواء من الدعاة، من العلماء، من العوام، من الجيران. يقول شيخ الإسلام تيمية: حتى الأستاذ إذا حكم بين التلميذين فإنه ينبغي أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الزوج مع زوجته يحكم بما أنزل الله سبحانه، الجار مع جاره. فهذه الآيات عامة في كل حاكم، في كل حاكم. فأي واحد ينحرف عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، سواء يحكم بين زوجتي، بين زوج وزوجة، زوج وزوجة، بين جار وجاره، بين مسلم وآخر، هذا مطالب يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نفسه، ينبغي أن يحكم بما أنزل الله في كل محكوم فيه، سواء كان حكما قضائيا تعلق بالحدود والجنايات، سواء كان في المعاملات كالبيوع وكذا، سواء كان في العبادات. فمن أحدث في دين الله عز وجل عبادة ما أنزل الله بها من سلطان فقد حكم بغير ما أنزل الله سبحانه. لو عرفنا المفهوم هذا وأن الحكم بغير ما أنزل الله عام في كل من يحكم بغير ما أنزل الله وفي كل ما يحكم فيه بغير ما أنزل الله، لعرفنا أن القضية ليست قضية حاكم وليست قضية مسؤول، إنما هي قضية كل مسلم. ولهذا قد يكون الذي يقول بكفر من حكم بغير ما أنزل الله هو نفسه حكم بغير ما أنزل الله، والدليل على ذلك أنه كفر بغير مكفر وخالف الصحابة بذلك وكفى به حكما بغير ما أنزل الله. فهل أنت تكفر نفسك؟ أنت نفسك تحكم بغير ما أنزل الله. حينما تحدث عبادة في أذان، في صلاة، في صوم، ما هو هذا حكم غير ما أنزل الله ونسبت ذلك إلى شريعة الله، إذن أنت كافر؟ أو الأمر فيه تفصيل؟ إن قلت أنا كافر فإنك لم تتناقض في هذا، وإن قلت لست بكافر نقول لماذا لم تكفر نفسك وقد كفرت غيرك والمسلك واحد والسبيل واحد. فلو عرفنا أن الحكم غير ما أنزل الله ممكن يتناول بائع الفاكهة وبائع اللحوم، ممكن يتناول مدرس المدرسة، ممكن يتناول الزوج مع زوجته، لعرفنا أن المسألة إذن لا تحتاج إلى انتفاخ أوداج وإلى أحمرار أعين إذا ذكر الحاكم، وكأن هذه المسألة نزلت من السماء إلى الحاكم. أليس هذا إخواني شأنك الذين تكلمون فيها؟ فقط هي خاصة بالحكومة، هي خاصة بالحكومة فقط، ولا يدري المسكين أنه أشد من الحكومة. ليه؟ قد يحكم الحاكم وهو يجهل بغير ما أنزل الله، أما أنت قد تكون عالما وعارف المسألة. نعم.
وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس له به علم فقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والآيات في وجوب اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية. وأما الأحاديث الدالة على وجوب العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة رضي الله عن الجميع تذاكروا المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس:
يعني تذكروا في مسألة، إذا مات رجع امرأة وهي حامل فوضعت حملها بعد وفاة الزوج، هل بهذا تكون قد انقضت عدتها أو تنتظر 4 أشهر و10 أيام عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملة؟ نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تعتد آخر الأجلين. فقال أبو سلمة:
تعتد آخر الأجلين، يعني إن كان الحمل هو الأخير يعني ستبقى 9 أشهر تبقى 9 أشهر. نعم. وإذا كان 14 و10 أيام، إذا كانت ستضع بعد شهر فتعتد ب14 و10 أيام، أبعد الأجلين تعتد بأبعد الأجلين، سواء كان الأبعد هذا وضع الحمل أو كان إيه، أو كان 14 و10 أيام. نعم.
فقال أبو هريرة، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنا مع ابن أخي. فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت.
نعم. فدل هذا على تصويب ما ذهب إليه أبو سلمة وأبو هريرة من أنها تضع، من أنها تمر عدته بوضع الحمل. وطبعا أبو هريرة يقول هذا اجتهادا، وابن عباس يقول هذا اجتهادا، وإلا ما عندهم النص. وإلا لو قال أبو هريرة أصلا بأنها تعتد بوضع حملها وعنده النص لما عرضه ابن عباس، لكن كله اشتهد في المسألة لكن ليس عنده نص. ولهذا لما أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها، إذا بأم سلمة عندها النص وذكر الحديث السبيعة الأسلمية مع أبي السنابل الحديث في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها أن عدتها قد انقضت بوضع حملها، قد حللت فانكحي من شئت. فاجتهد الصحابة في حالة غياب النص فجاء النص، ولهذا لا يصح أن نقول هذه المسألة خلافية عند الصحابة، فابن عباس رجع إلى النص، ولهذا نقول مسألة ما اختلف فيها الصحابة. ولما اختلفوا الاجتهاد اولا جاء نص فرفع، فلا يقال خلاف، انما يقال خلاف بين الصحابه اذا استقر الخلاف. لو الخلاف استقر وليس هناك نص يحسب بظاهره، انما الخلاف راجع الى فهم النصوص، حينئذ نقول الصحابه اختلفوا. متى يقال الصحابه اختلفوا يا اخوان؟ ليس اذا عارض بعضهم بعضا في اجتهاد العدد من غياب النص ثم جاء النص فرجعوا اليه، لا، وإنما إذا استقر الخلاف. فإذا استقر الخلاف يقال الصحابة اختلفوا. أما يتناقش الصحابة هذا مع ذاك والنص غائب ثم يدله ثالث، يدلهما ثالث على النص، هذا لا يقال خلاف. واضح يا أخواني؟ مثل ما كان من عمر رضي الله عنه لما تناقش مع عمار بن ياسر في تيمم الجنب، في تيمم الجنب، ومثل ما كان من ابن مسعود رضي الله عنه أبي موسى الأشعري أيضا في تيمم الجنب. ما يقال إن الخلاف استقر عند الصحابة في هذا، الصحابة ما استقر عندهم الخلاف، الصحابة اتفقوا على أن الجنب أن الجنب يتيمم كما يتيمم صاحب الحدث الإيه الأصغر. كذلك مثلا الاغتسال عند حصول الجماع من غير إنزال، فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يذهب إلى أنه إذا جمع امرأته ولم ينزل أنه ليس عليه اغتسال، بعض الصحابة كان يرى هذا. طيب، وبعض الصحابة يرى أنه إذا اغتسل إذا أجنب وجمع امرأته ولم ينزل أن عليه الاغتسال، هذا كلام في من لم يبلغه نص أو كان الأمر أولا ثم نسخ بعد ذلك. ولهذا نقول الصحابة لم يختلفوا هذه المسألة، الصحابة اتفقوا على أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل أن عليه الغسل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا في الصحيحين. وعند مسلم: وإن لم ينزل. عند مسلم: وإن لم ينزل. يبقى إذن متى نقول الصحابة اختلفوا؟ هذه فإذا انتبهوا إليها، متى نقول الصحابة اختلفوا؟ إذا استقر الخلاف. أما صحابي يناقش آخر ثم بان الدليل فرجعوا إليه فما يقال الصحابة اختلفوا. مثل الطاعون، مثل الطاعون لما اختلفوا اختلف الصحابة: ندخل هذه الأرض ولا ما ندخل؟ فبعض الصحابة قال ندخل، مجتهدا قال ندخل فلا نفر من قضاء الله عز وجل وقدره، وبعض الصحابة قال لا، ما ندخل ونفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا ما ترجح عند عمر رضي الله عنه أنه ما يدخل، لكن أيضا ترجح عند عمر بالاجتهاد ما عنده النص. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر له ذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وذكر الحديث رضي الله عنه، فرجع الصحابة إلى الحديث. فهل يقال حينئذ إن الصحابة اختلفوا؟ لا. إذن أن يناقش الصحابي صحابيا عند غياب النص ثم بعد ذلك علم بالنص هذا شيء، وأن يستقيم الخلاف في الصحابة هذا شيء هذا شيء آخر. فأبو هريرة هنا رضي الله عنه وأبو سلمة كان يريان ماذا؟ كان يريان أن الحاملة إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها أنها بذلك تكون قد انقضت عدتها، لكن ما عندهم نص. وابن عباس يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين وما عنده نص، إنما هذا اجتهاد في فهم النصوص. لماذا؟ لأن الله ذكر ذلك في القرآن، قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا وعشرا. عندنا نص يقول هذا، وعندنا نص يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ماذا نصنع إذن؟ يبقى المسألة راجعة إلى فهم النصوص. لكن كان في هذه المسألة بعينها نص خفي عليهم، فلما أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لهم حديث سبيعة الأسلمية مع أبي السنابل لما تعرضت للخطاب بعد فترة بعد وضع حملها، فأنكر عليها أبو السنابل، فلما ذهبت إلى النبي تستفتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، ثم قال قد حللت فانكحي من شئت. نعم.
قال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه، وقد كان إمام الأئمة ابن
خزيمة لا قول لأحد مع رسول الله إذا صح الخبر عنه. صحيح، عند خبر وعند قول من شئت من الأكابر، فإنك لا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد أبدا. نعم. لكن أن تستعين بفهم الأمة وبفهم السلف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كلام السلف شارحا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. ولهذا يا إخواني فرق بين أن نقول هذا فهم السلف لكلام النبي، وبين أن نقول نأخذ بكلام بعض السلف إذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدا بل إماما مستقلا، كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري قال طبقات أصحاب الحديث جمة: المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية.
الراهوية أتباع إسحاق ابن راهوية، فقد كان له مذهب.
والخزيمية أصحاب محمد بن خزيمة.
ولهذا رجع الترمذي رحمه الله عليه في جامعه إلى إسحاق كثيرا كما يرجع إلى أحمد. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله:
لكن هذه المذاهب الأربعة عظمت وكثرت في المسلمين نظرا لأن أصحابها قد دونوها واعتنوا بتدوينها، إنما مذهب إسحاق واجتهاد إسحاق واجتهاد ابن خزيمة واجتهاد الليث واجتهاد الأوزاعي، كل هذه اجتهادات كانت لا تقل عن اجتهادات الإمام مالك والشافعي وأحمد وكذا، ولكن فقط هي مسألة تدوين. وإلا نحن ما ورثنا أن تكون المذاهب أربعة ونقول ينبغي أن تكون المذاهب أربعة وينص على الأربعة، لا لا لا، إنما هؤلاء علماء جميعا كلهم علماء. المسألة أن هؤلاء دونت مسائلهم ودونت اجتهاداتهم، وأما هؤلاء الآخرون فلم تدون تدوين مذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وإلا هم جميعا أئمة معتبرون مجتهدون اجتهادا مطلقا لهم اجتهاداتهم الموفقة رحم الله الجميع. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل ذات يوم إن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر النبوي. قلت له: حدثني سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا المعروف عن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه متى بانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد رجع إليه، بل نقل الشافعي الإجماع على ذلك. نقل الشافعي الإجماع على أنه يجب على من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها وأن يقول بها. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى سنة تخليل الأصابع، فلما ذكر له ابن وهب هذا رجع إليه، ذكر له النص رجع إليه. فالأئمة جميعا ولهذا كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما اجتهد في هذه المسألة وأن المرأة لا ترث في دية زوجها، لا ترث في هذا، فدل على النص وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بميراث امرأة أشيم الضبابي، فرجع إلى كلام عمر، فرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرني ابن عيينة، قال أخبرني ابن عيينة
وعلي رضي الله عنه رجع إلى كلام ابن عباس لما حرق الروافض وخله ابن عباس، أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. والشاهد أن الصحابة وأن التابعين وأن أئمة الدين إنما مذهبهم الدليل وليس مذهبهم قال فلان وقال علان، لكن إذا كانت المسألة اجتهادية فقد كان بعض الأئمة يعجبه اجتهاد عمر وبعضهم يعجبه اجتهاد الخلفاء الأربعة وهكذا. نعم.
قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال
يذكر الله
امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة وقال كنت بين جاريتين لي،
يعني في الجنين شيئا، يعني إذا اللي هو إملاص المرأة إذا أسقطت المرأة جنينها فماذا نصنع، كيف نحكم فيها؟ فاستشار الصحابة هل عندكم شيء فيها سمعه أحد من رسول الله، فكان يرجع إلى السنة. نعم.
وقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، وقال غيره وإن كدنا لنقضي فيه برأينا، فترك اجتهاده للنص، وهذا هو الواجب على كل مسلم، إذ اجتهاد الرأي إنما يباح عند الضرورة.
نعم. حينما لا يكون نص فيأتي العالم فينظر في النصوص كلها ويجتهد رأيه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، أما نص واضح فالاجتهاد مع النص، هكذا عملت الأمة كلها. كيف إذا أضفنا للنص الإجماع فيكون هذا من باب أولى. نعم.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه،
فيها إجماع أو تقررت في مذهب السلف لا ينبغي أن نختلف فيها، لأن هذه مسائل مقررة متقررة عند السلف والمخالف لها مبتدع، فمن تكلم في الصحابة مبتدع ضال يتهم على الإسلام، ومن تكلم في الإمامة ورأى الخروج على الحاكم الظالم فإنه أيضا مبتدع ضال كما قال الإمام أحمد رحمه الله عليه، ومن تكلم في القدر أيضا بغير كلام أهل السنة والجماعة فهو إما جبري أو قدري ضال، ومن تكلم في الأسماء والصفات بغير كلام أهل السنة والجماعة كذلك، فكل من انحرف عن السنة فيما تقرر عند أئمة السنة فإنه مبتدع ضال، هذا معروف لأنه لا يجوز الخلاف في ذلك. فإن قال أنا أجتهد قلنا المسائل ليست مسائل اجتهاد حتى تجتهد، تجتهد في ماذا؟ اجتهد في التعرف على كتب السلف. نعم. اجتهد في التعرف على كتب السلف واقرأ في كتب السلف، أما تتكلم في قضايا الاجتهاد العقيدة في قضايا المنهج من غير رجوع إلى كتب السلف فليس هذا إلا مسلك من عمل على غير بصيرة ومشى على غير هدى، ما في حاجة اسمها اجتهاد في الخروج على الحاكم الظالم، ولا في حاجة اسمها اجتهاد في مسائل الصحابة تطعن فيهم أو كذا، ولا في اجتهاد إن الجماعات الإسلامية هذه أصلا ظاهرة صحية ولا ظاهرة مرضية، كيف تعرض هذه على المناقشة؟ يعني ممكن أن تكون هذه الجماعات ظاهرة صحية وكل يعمل خدمة الإسلام كما يقول بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية، كيف هذا والإسلام قد حرم التفرق ووجود هذه الجماعات يصادم الأصل الثاني من أصول السنة والجماعة وهو الاجتماع؟ ما في مسائل من هذه المسائل يقال فيها مسائل اجتهادية والواحد يجتهد فيها، ما في اجتهاد، ما في اجتهاد، والذي يقرر أن هذه المسائل مسائل خلافية وأنها خاضعة للاجتهاد هذا جاهل بمذهب السلف، حري أن يحذر منه الليل والنهار، حري هذا. إذا نص الأئمة على هذا ونص على أن من خصال الجاهلية التفرق والتمزق والخروج على السلاطين، فإن أهل الجاهلية لا يعرفون سلطانا يستمعون له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من فارق الجماعة قيل شبر، قال فمات مات ميتة جاهلية. نعم هذه خصال جاهلية، أهل الجاهلية هم الذين لا يسمعون ولا يطيعون، أهل الجاهلية هم الذين يتفرقون وتمزقون. فيقال هذه مسائل الشريعة، ليس مسائل الشريعة، ليس بسلفي من دعا إلى حزبية، ليس بسلفي من قال بأن هذه المسألة مسألة اجتهادية ويخرج على السلاطين، ليس بسلفي من يرى أن هذه الجماعات غير صحية، ليس بسلفي من يضع يده في يد هذه الجماعات، ليس بسلفي من يخوض في القدر على غير مذهب السلف، ليس بسلفي من يخوض في الأسماء والصفات على غير مذهب السلف، ليس بسلفي من يخرج عن منهج السلف. منهج السلف سهل وموجود وموضوع في كتب السلف، تعرف تقرأ اقرأ، ما تعرف يقرأ عليك. نعم.
إذ اجتهاد الرأي إنما يباح عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة، نقله البيهقي في مدخله.
نعم، يبقى الأول البحث في مسألة النص، البحث في النص، في نص نقول به. ولهذا الشافعي رحمه الله عليه لما سئل عن حكم بيع دور مكة فذكر بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له على أي الدور تنزل غدا يا رسول الله في فتح مكة، أي الدور من دورك ومن دور بني هاشم، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، باع كل دورنا، كل دورنا قد باعها. استدل الشافعي بذلك على أن دور مكة تباع، أن دور مكة تباع، فقال إسحاق وكان في مجلس الشافعي قال لكن الحسن كان يكره ذلك، فقال الشافعي أدن مني، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول قال الحسن؟ فما كانوا يعرفون شيئا من هذا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان أو علان. وقال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح وعند أحمد أيضا قال أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا متقر عند السلف، هذا متقر. وللأسف الشديد كثير من الناس يحسن عرض هذه القضية نظريا، لكن إن رجعت إلى الواقع والعمل تجد لا أقول يرجع لقول الحسن ولا لقول سفيان ولا لقول أحمد، بل لقول من لا يعرف بالعلم في زمانه. يعني يا ليته مثلا رجع للقول الحسن أو رجع لاجتهاد سفيان أو رجع لاجتهاد مالك، أبدا، إنما رجع لاجتهاد صغير من الأصاغر ويزعم أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يذهب إليه. نعم.
وفي كتاب العلم لابن عبد البر باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، عن عروة بن الزبير قال
نقف عنده في كتاب العلم.